بسم الله الرحمن الرحيم.
التكفير.
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
التدخين.
الذي فشى شربه في العرب والعجم والصغار والكبار والأغنياء والفقراء حتى النساء لم تسلم منه امتد هذا الأذى، فصار يلاحق الناس في المكاتب والمتاجر وفي السيارات والطائرات حتى عند أبواب المساجد، بل إن بعضهم ما أن يخرج حتى يشعل السيجارة عند باب المسجد. فيا أسفا فيا أسفا.
التدخين.
يحرم بيعه والاتجار به واستيراده، فثمنه سح والاتجار به مخفى. هل ترضى أيها المدخن أن تودع النار في صدره ثمن تدفعه مقدما، وأن تشرب نارا وتدفع مقابل ذلك دينارا؟
ومن تحسى سما فقتل نفسه
فسمه في يده
سمه في يده
سمه في يده. وما كره العبد للخير فهو شر،
شر.
فاسأل من يتعاطى كم ينفق فيه من الريالات،
شر.
وقد يكون فقيرا،
شر.
ليس عنده قوت يومه وليلته.
أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا؟ أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاع؟
فيا أسفا فيا أسفا. هل تعلم يا أخي الحبيب أن الدخان أعظم قاتل للبشر، حيث يقتل سنويا أكثر من 5 ملايين شخص، فهو يضعف القلب ويسبب مرض سرطان الرئة ومرض السل ومرض السعال في الصدر، ويجلب البلغم والأمراض الصدرية.
التدخين.
يضعف العقل ويسبب صداع الرأس.
التدخين.
يقلل شهوة الطعام ويفسد الذوق والمزاج.
التدخين.
يفتر المجموع العصبي ويضعف شهوة النكاح.
القاتل.
لقد نجح أعداء الملة وخصوم الشريعة على نشر هذا السم بين المسلمين، لأنهم يعلمون أن التدخين يهدم القوى ويضعف الأجسام ويقضي على الصحة ويفسد أخلاق الشباب. وأقبح من ذلك أن مروج الدخان من الكفرة وأذنابهم يصورون للشباب أن شرب الدخان شعار للرجولة والفروسية، كما هو مشاهد في دعايات بعض أنواع الدخان، ويكتب وبالخط العريض: تعال إلى المتعة، تعال إلى اللذة، عليهم من الله ما يستحق.
التدخين.
فهل يستطيع المدخنون أن يذكروا لنا فائدة واحدة أو بعض فائدة في شرب الدخان؟ فيا أسفا فيا أسفا.
أوال للشريط الإسلامي تقدم باكورة إنتاجها القاتلة لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
إن الله جل وتعالى أباح لعباده كل نافع وحرم عليهم كل ضار، فكل أمر تحقق ضرره وغلب شره وبلاؤه فدين الإسلام حمى المجتمع منه، فحرمه عليهم حماية لهم، وأوجب على المسلم المحافظة على نفسه، وحرم عليه التعدي عليها. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فحرم عليه الاعتداء على أي عضو من أعضائه، لأنها ليست ملكاً له بل هو مؤتمن عليها، وإن التعدي عليها يعد جريمة متوعد صاحبها بالعقاب من الله جل وتعالى. إن التغذي بالطيبات له أثر حميد في صحة الإنسان وسلوكه، والتغذي بالخبائث يكون له أثر خبيث في الأبدان والسلوك كذلك. ألا وإن من الخبائث التي ابتلي بها مجتمعات المسلمين اليوم ظاهرة التدخين، الذي فشى شربه في العرب والعجم والصغار والكبار والأغنياء والفقراء حتى النساء لم تسلم منه، وصار شرابه يضايقون به الناس ويؤذون به الأبرياء من غير خجل ولا حياء، بحيث إن أحدهم يملأ فمه منه ثم ينفثه في وجوه الحاضرين من غير احترام لهم ولا مبالاة بحقهم، فيخيم على الحاضرين حوله سحابة قاتمة من الدخان الخانق الملوث بالريق القذر والرائحة الكريهة، ومصدر ذلك كله فم المدخن، لا يراعي لمجالسه حرمة ولا يفكر في وخيم فعله، ولو أن إنساناً تنفَّس في وجه هذا المُدخِّن أو امتخط أمامه كم يكون تألُّمه واستنكاره لهذا الفعل، وهو يفعل أقبح من ذلك. ولكن الأمر كما جاء في الحديث: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت. إن شرب الدخان حارقٌ للبدن والدين والمال والمجتمع، ومعلومٌ أن نوعًا واحدًا من هذه المضار كافٍ، فكيف بها جميعًا؟ أما ضرره على البدن فهو يضعفه بوجهٍ عام، ويضعف القلب، ويسبب مرض سرطان الرئة، ومرض السل، ومرض السعال في الصدر، ويجلب البلغم والأمراض الصدرية، ويضعف العقل، بحيث يصبح المدخن ذا حماقة ورعونة غالبا، ويسبب صداع الرأس، ويقلل شهوة الطعام، ويفسد الذوق والمزاج، ويفتر المجموع العصبي، ويضعف شهوة النكاح، ويشوه الوجه بحيث يجعله كالحا، وتظهر على صاحبه زرقة وصفرة تعم بدنه. ولقد ذكر الأطباء السبب في إحداثه لهذه الأمراض ونحوها، وهو اشتماله على المادة السامة وهي النيكوتين. ومع هذا نجد الإصرار ممن يتعاطونه. لذلك يشكو مدمن التدخين الأرق والقلق والتحسس والكآبة ووهن الإرادة وضعف الذاكرة، وقد يظهر عليهم الكسل والخمول والتعب والنصب وغير ذلك من العاهات المصاحبة له. ولقد أكثر الأطباء والحكماء الكتابة في التدخين وما ينتج عنه، وانتشرت أقوالهم وطبعت مؤلفاتهم، وكلها تدندن حول أضراره الصحية للبدن. وما دام قد ثبت أن التدخين من أعظم ما يجلب الأمراض للجسد، وأن البعض يسميه بالانتحار البطيء، فإنه يخشى أن يكون متعاطيه ممن قتل نفسه ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تحسى سمًا فقتل نفسه فسمه في يده، يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. رواه البخاري ومسلم. وأما ضرره على الدين فإن الله جل وتعالى يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ذكر الله جل وتعالى أن من أسباب تحريم الخمر والميسر الصد عن الذكر وعن الصلاة، وهذه العلة تتحقق في الدخان، فإن شاربه في العادة يهرب عن حلق الذكر والقراءة، ويألف اللهو والباطل عادة، وهو غالبا السبب الرئيس لبعد المدخنين عن حضور المساجد إلا من شاء الله، وهكذا سائر العبادات. وما كره العبد للخير فهو شر، وكذلك فهو يدعو متعاطي إلى مخالطة الأراذل والسفهاء والابتعاد عن الأخيار، فهذا يكون سببا لما هو أكبر منه وهو تعاطي المخدرات، نسأل الله السلامة والعافية. وأما ضرره على المال فاسأل من يتعاطاه كم ينفق فيه من الريالات، وقد يكون فقيرا ليس عنده قوت يومه وليلته، ومع هذا فهو يقدم الدخان على شراء غيره من الضروريات، ولو ركبته الديون الكثيرة، ولو فكر هذا المسكين فيما ينفق في هذا السم الخبيث وصرف هذا المال لمستحقيه من إخوانه المنكوبين ليجدوا لقمة يسدون بها رمقهم، لكسب بذلك الأجر والمغفرة من الله والمثوبة. لكن من يتذكر ومن يتعظ؟ فهل ترضى أيها المدخن بأن تودع النار في صدرك بثمن تدفعه مقدما، وأن تشرب نارا وتدفع مقابل ذلك دينارا؟ وأما ضرره على المجتمع فإن شاربه يسيء إلى مجتمعه، ويسيء إلى كل من جالسه وصاحبه، بحيث ينفخ الدخان في وجوه الناس يخنق أنفاسهم ويضايقهم برائحته الكريهة حتى يفسد الجو من حولهم. امتد هذا الأذى فصار يلاحق الناس في المكاتب والمتاجر وفي السيارات والطائرات حتى عند أبواب المساجد، بل إن بعضهم ما أن يخرج حتى يشعل السيجارة عند باب المسجد، بل إن التدخين يؤذي الملائكة الكرام. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ثم كيف يليق بعاقل أن ينفخ الدخان في وجوه من حوله وينفثه بحضرة من هم أكبر منه سناً وأعلى قدراً، بل كيف يرضى بنفثه في وجوه من يجلسون من أبنائه وبناته وزوجته ويكدر عليهم صفو جلستهم؟ أليس من حق الزوجة ألا تجد من زوجها إلا رائحة زكية طيبة؟ أم أن الزوج لا يرى إلا بعين واحدة؟ كيف وقد أكدت آلاف التقارير الطبية أن التدخين يسبب الضرر لغير المدخنين الذين يعيشون مع المدخن، مثل الزوجة والأطفال وزملاء العمل؟ والله قد نهى عن أذى الآخرين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل الثوم والبصل أن يغش المجالس وأن يحضر صلاة الجماعة على أهميتها القصوى بسبب الرائحة، فإن رائحة التدخين أشد من رائحة البصل والثوم. ناهيك عن أن البصل والثوم من المباحات والدخان ليس كذلك. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأيضاً من مضار التدخين الاجتماعية أنه يستنزف ثروة الأمة وينقلها إلى أيدي أعدائها من الشركات التي تصدر هذا الأذى الخبيث. ومع الأسف ينشر في بلاد المسلمين وفي صحفهم ومجلاتهم دعايات وإعلانات تشجع الشباب والمراهقين على التدخين، ويكتب وبالخط العريض: تعال إلى المتعة، تعال إلى اللذة. وأقبح من ذلك أن مروج الدخان من الكفرة وأذنابهم يصورون للشباب أن شرب الدخان شعار للرجولة والفروسية، كما هو مشاهد في دعايات بعض أنواع الدخان. يصورون رجلاً على فرس يمسك بالسيجارة، فتعجب من قلب المفاهيم وتغيير الحقائق. الفرس الذي هو شعار الجهاد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الخير معقود في نواصيها إلى يوم القيامة، صار اليوم شعاراً للتدخين والعياذ بالله. لكن يزول عجبك إذا علمت أن الذي يمارس هذا العبث الإعلامي هم أعداء الله وأعداء رسوله من اليهود والنصارى، وأذنابهم من العلمانيين والشهوانيين، عليهم من الله ما يستحقون. لقد نجح أعداء الملة وخصوم الشريعة على نشر هذا السم بين المسلمين، لأنهم يعلمون أن التدخين يهدم القوى ويضعف الأجسام ويقضي على الصحة ويفسد أخلاق الشباب ويستنزف الثروات ويقلل الحياء ويزرع في النفوس اللامبالاة بالآخرين، وكل هذا يصب في صالح الأعداء. وأيضاً من مضاره أنه يسبب الحرائق المروعة التي تذهب بالأموال وتخرب البيوت، فكم حصل بسبب أعقاب السجائر التي تلقى وهي مشتعلة من إضرام حريق أتى على الأخضر واليابس وأتلف أموالاً وأنفساً بغير حق، تولى كبرها ذلك المدخن الذي قذف بسيجارته دون مبالاة. هذه بعض أضرار التدخين الدينية والاجتماعية والبدنية والمالية. فهل يستطيع المدخنون أن يذكروا لنا فائدة واحدة أو بعض فائدة في شرب الدخان تقابل هذه المضار؟ فيا أسفاه، فيا أسفاه، كيف غابت عقولهم وسفهت أحلامهم وضاقت صدورهم من قبول الحق. بل إن التدخين ليس له حسنة واحدة يمكن أن تقال فيه، بل على العكس فكله مضار كما ذكرنا. والتدخين في الحقيقة يا عباد الله هو سفه ودناءة. ولو رأى أحدنا إماماً أو واعظاً أو رجلاً من أهل القدر والرفعة يشرب الدخان لاستنكر هذا الفعل ولشهر به في المجالس، وما ذاك إلا لأنه ليس من مقام المروءة ومكارم الأخلاق. ومن رأى مجالس المدخنين ومن يرتادها ومجالس الصالحين ومن يحضرها لعرف الفرق. يكفي أن المدخنين يدخلون دورات المياه لكي يقضوا وطرهم منه. فيا من ابتليت بشرب الدخان، أسأل الله لنا ولك العافية. إنني أدعوك بدافع النصيحة الخالصة أن تبادر بالتوبة منه وأن تتركه طاعة لربك وحفاظاً على صحتك ومالك. ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. ولا تنس أيها المدخن أنك ستكون قدوة سيئة لأولادك إن كنت والداً، ولتلاميذك إن كنت مدرساً، ولأصحابك ومخالطيك، فتكون قد جنيت على نفسك وغيرك. وإذا تركته وتبت منه أصبحت قدوة حسنة لغيرك. فكن قدوة في الخير ولا تكن قدوة في الشر. والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولا يحملنك التقليد الأعمى والمجاملة الخادعة أن تتعاطى هذا الدخان وقد عافاك الله منه، أو تستمر فيه وقد عرفت أضراره وأمامك باب التوبة مفتوح. فبادر قبل أن يغلق، وقد أفتى كثير من العلماء المحققين بتحريمه لما يترتب عليه من الأضرار والمفاسد العظيمة. وقد أجمع العلماء على أن كل ما يؤدي إلى الضرر ويوقع في المهالك يجب اجتنابه وفعله محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه الإمام أحمد. وكما يحرم شرب الدخان يحرم بيعه والاتجار به واستيراده، فثمنه سحت والاتجار به مقت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعلى هذا فالتجارة به لا يجوز وثمنه يحرم أكله. ومن تاجر فيه أي باعه بعد معرفته بالتحريم ففيه شبه من اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها، فاستحقوا اللعن على هذا الفعل. فالذي يبيع هذا الدخان يكون قد ارتكب جريمتين عظيمتين: الأولى أنه عمل على ترويجه بين المسلمين فجلب إليهم مادة فساد. الثانية أن بائع الدخان يأكل من ثمنه مالاً حراماً ويجمع ثروة محرمة. فالحرام لا يدوم وإن دام لا ينفع، وتكون عاقبته وخيمة. فاتقوا الله عباد الله وانظروا في العواقب، فإن في الحلال غنية عن الحرام. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. ولو سألت أي مدخن عن هذه السيجارة التي يمسكها بين إصبعيه هل هي من الطيبات، لأجابك بكل صراحة واقتناع بأنها ليست من الطيبات، وأنها لا تجلب له منفعة ينفرد بها عن الآخرين، بل هي كابوس جاثم على صدره تتولد منه أنواع المآسي والأضرار. يكفيك قبحا فيه أن جميع من يشربه يود تركه، نسأل الله جل وتعالى أن يعينهم على تركه. إن أول ظهور للتدخين في العالم الإسلامي كان في حدود 1000 هجرية، وحاربه العلماء والحكام أول الأمر، ثم استطاع بعد ذلك تجار التبغ أن يغروا الحكومات بوضع ضريبة على الدخان تشكل دخلا للدولة، وكانت تلك بداية السماح به. وانتشر التدخين بسبب المصالح المتشابكة المالية للشركات الضخمة ولوكلائها المحليين وبوجود دخل للدول. وهناك مئات الفتاوى الصادرة من كبار العلماء على تحريمه وتجريمه، والمطالبة بوضع عقوبات على بائعه ومورده ومستخدمه، بل إن مستخدم الدخان كان يجلد 40 جلدة تعزيراً إلى عهد قريب. والآن يبلغ عدد المدخنين 5 سكان العالم تقريباً، ويدخنون يومياً أكثر من 18,000,000,000 سيجارة. ووراء هذا كله شركات ضخمة همها جمع المال، ولو كان على حساب صحة الإنسان ودينه وخلقه وماله. وتفاقم الوضع طبياً وعلمياً وقانونياً حينما ثبت بما لا يدع مجالاً للشك العلاقة بين التدخين والسرطان. وقد رفع عدد من مرضى السرطان شكاوى قانونية ضد شركات التدخين لاهتمامها بتضليلهم وتسويق منتجات مسرطنة، وقد نجح عدد من هؤلاء الأشخاص في الحصول على تعويضات من هذه الشركات بلغت ملايين الدولارات. وقد أثبتت الأبحاث الطبية وجود 37 مادة مسرطنة في السيجارة الواحدة ومئات المركبات السامة الأخرى. وبمجرد إثبات هذه الحقائق الطبية وظهور الدعاوى على السطح ونجاح بعض المحامين في إثبات الضرر الحاصل من التدخين، فقد انخفض عدد المدخنين في أمريكا وبعض الدول الغربية إلى النصف تقريباً، وتزايدت حدة التحذير الصحي من التدخين، وتزايدت المطالبات القانونية ضد شركاته، مما حدا بمعظم شركات التبغ الغربية إلى القيام ببعض الإجراءات التكتيكية والقانونية لكي تتهرب من قبضة القانون. ومن تلك الإجراءات نقل مكاتبها الرئيسية إلى دول أخرى وتسجيلها هناك لكي تتهرب من تلك الملاحقات القانونية. وقد كان نصيب الدول الآسيوية والشرق أوسطية مع كل أسف نصيب الأسد من تلك الشركات، فكانت بعض الدول من العالم النامي تعطي التسهيلات والدعم لهذه الشركات من أجل الحصول على بعض المكاسب المادية. وإننا لنعجب تمام العجب من غفلتنا وجهلنا بهذه الحقائق، ففي الوقت الذي يتنامى فيه الوعي الصحي لدى الشعوب الغربية بأضراره يزداد عندنا الجهل، وتزداد حملات التسويق، وتنهال على تلك الشركات التسهيلات والدعم. هل تعلم يا أخي الحبيب أن الدخان أعظم قاتل للبشر، حيث يقتل سنوياً أكثر من 5 ملايين شخص؟ إذا كان الإيدز، والذي يعد من الأمراض الخطيرة في العالم، قتل خلال 20 عاماً الماضية ما يقرب من 10 ملايين شخص فقط، بينما قتل الدخان خلال 20 القرن أكثر من 100 مليون شخص. القنبلتان الذريتان اللتان ألقيتا على هيروشيما ونيجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية قتلتا 250,000 شخص فقط، بينما قتل التبغ في العام الماضي فقط 5 ملايين شخص، أي أكثر من 20 ضعفاً مما فعلته القنابل الذرية. ففي سبيل المكاسب الضخمة للمبيعات يمكن أن تفعل هذه الشركات العملاقة كل شيء يخطر بالبال، ابتداءً من تكوين حكومات في العالم الثالث وشراء ذمم بعض المسؤوليين والإعلاميين. إنها حرب كاملة بكافة الوسائل، وهي لا تختلف في كثير أو قليل عن مافيا المخدرات، سوى أن المخدرات ممنوعة رسميا وتعاقب عليها الدول والحكومات عقوبات تصل إلى الإعدام، بينما يدخل الدخان إلى كل دول العالم بدون أي مساءلة. وتقول الإحصائيات عن ضحايا التدخين في المملكة أنهم يبلغون الآن 23,000 شخص في كل عام. إن قتل إنسان بريء يعتبر من أبشع الجرائم في جميع الأديان والقوانين والأعراف، والعالم كله يرتعب ويغضب ويثور عندما تقوم فئات بقتل عشرات أو مئات من سكان العالم الأبرياء. وهذه شركات التبغ تقتل كل عام 5 ملايين شخص وتصيب مئات الملايين بالأمراض والأسقام والعاهات دون أن تحاسب، بل على العكس من ذلك نعطيها مئات البلايين من الدولارات لقاء هذا العمل الإجرامي البغير. أيها المسلمون، لقد نهى الإسلام عن إضاعة المال، ونهى الإسلام عن التبذير، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الوضوء والزيادة على 3 ولو كان الشخص على نهر جار. وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نهى عن إتيان السفهاء أموالهم لأنهم يبذرونها، واعتبرها أموال الأمة. ومن المعلوم فقها أن من يحرق 10 ريالات عبثا يحجر عليه لاعتباره سفيها، فما بالك بمن يحرق كل عام أكثر من 2,000,000,000 دولار. نعم، أكثر من 2,000,000,000 دولار، وهي ثمن التدخين الذي يستهلك في المملكة سنويا. وأي تبذير وسرف وسفه أكبر من هذا؟ والأمة كلها تحتاج إلى ريال واحد من هذه البلايين التي تصرف سفها في ثمن التبغ والتدخين. ويؤدي التدخين أيضا إلى إصابة الملايين من الأشخاص بالأمراض، وبالتالي يترتب على ذلك التغيب عن العمل وفقدان الدخل، وذلك يقدر بآلاف الملايين من الدولارات سنويا. وأما ثمن التداوي من الأمراض ودخول المستشفيات فهي مبالغ خرافية تبلغ التريليونات من الدولارات سنويا على مستوى العالم. وقد حسب مستشفى التخصص بالرياض خسائر علاج مرضى التدخين خلال 2 من الزمن، فوجدها تزيد على 10,000,000,000 ريال. والمشكلة أن التدخين في العالم الثالث يزداد سنويا بنسبة 10%، بينما تقوم الدول المتقدمة بخفض الاستهلاك بنسبة 5-8% سنويا. وفي المملكة تم استيراد عام 72 للميلاد، وهي أول إحصائية مسجلة، تم استيراد 4.5 مليون كيلوغرام من التبغ، وبحلول عام 84 ارتفع إلى 42 مليون كيلوغرام، من 4.5 إلى 42 مليون كيلوغرام. بقي أن تعلم يا أخي الحبيب أن الكيلوغرام يساوي 1,250 سيجارة. وبحلول عام 94 وصل الاستهلاك إلى 45 مليون كيلوغرام، بلغ ثمنها الرسمي 1,400,000,000 ريال. هناك دراسة حديثة كشفت أن حجم الإنفاق على التدخين في المملكة ومعالجة أمراضه سنوياً يبلغ 14 مليار ريال. وبحسبة بسيطة فإن ما يصرف على التدخين في المملكة يكفي لبناء 1,420 مدرسة أو 58,000 شقة سنوياً، توزع على الفقراء والمحتاجين، وإنشاء 22 كلية في الجامعات بكامل ما تحتاج إليه، كما أن تكاليف التدخين تلك تكفي لبناء وتجهيز 47,000 سرير إضافي في المستشفيات الحكومية في المملكة، وإنشاء 7,000 كيلومتر من الطرق السريعة المزدوجة، بالإضافة إلى أن تكلفة التدخين السنوية تلك تكفي لميزانية سنوية لأكثر من 14 جامعة، وتكفي أيضاً لتقديم مساعدة ل400,000 عاطل عن العمل بمعدل 3,000 ريال شهرياً، عطفاً على توفير عدد كبير من فرص العمل الإضافية. فأين العقلاء؟ فأين العقلاء؟ فهذه نصيحة مشفق لمن ابتلي بهذا الداء العضال، أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يخلصه من هذا الإدمان. فكم من مدمن على التدخين لجأ إلى الله عز وجل في السحر وصلى ودعا وبكى فاستجاب الله له، وإننا لنعرف أعداداً من هؤلاء المدمنين الذين توقفوا تماماً عن الإدمان بعد صلاة خاشعة أو بعد دعوة صادقة أو بعد عمرة مقبولة أو حج مبرور. ومع هذا فعلى الدول أن يكون لها دور على الأقل تمنع الأطفال والمراهقين من الوقوع في مستنقع التدخين، فإذا انغرزوا فيه فمن الصعب جدا إخراجهم من هذا المستنقع الآسن. وهذا يحتاج إلى دور متكامل من المدرسة ومناهج التعليم وتكاتف دور الإعلام والمسجد، كما أن كافة دول العالم تضع عقوبات مالية كبيرة لأولئك الذين يبيعون السجائر لمن هم أقل من 18 عاماً. وإذا قمنا بوضع غرامة مالية بسيطة ب5,000 ريال مثلاً لكل من يبيع الدخان للأطفال والمراهقين، وأعطينا الشرطي صلاحية أخذ الغرامة بقسيمة مباشرة، وشجعنا الشرطة على هذا النشاط بإعطائهم 10% مما يجمعونه، فإنهم سيطاردون باعة الدخان ليكسبوا دخلاً مهماً لأسرهم. كما يجب ألا ينقطع التحذير من التدخين، فالعلماء عليهم أن يحذروا، والأطباء عليهم أن يؤكدوا خطره، ووسائل الإعلام المختلفة ينبغي عليها أن تتناول هذا الموضوع بالأرقام والإحصائيات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجنبنا الشرور والأمراض. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو إبراهيم. وفي الختام تودعكم آوال للشريط الإسلامي، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة. الدمام، هاتف رقم 8284482. ونتقدم بالشكر لمؤسسة رياض على أنشودة المقدمة.